بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى السؤال، كان 24. سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ما قولكم حفظكم الله شيخنا في قول البعض إنه يمكن الجمع بين السلفية والإخوان والتبليغ بأخذ حسنات كل جماعة، ولماذا لا نتعاون معهم فيما عندهم من صواب بدلا من أن نحذر منهم؟ هذه شبهة يثيرها كثير من أصحاب المنهج المتميع، يقولون كل هذه الجماعات عاملة في حقل الدعوة الإسلامية، وبدلا من أن يحذر بعضنا من بعض فلنتكاتف ولنتعاون ولنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قاعدة البنا هذه التي نشرها وأصلها، وإن كانت موجودة قبل البنا، لكن هو الذي تولى نشرها وعمل بها. فيقولون بدلا من مواجهة هذه الأفكار والجماعات، خذ الحسن منها ودع السيء، وتعاون معهم في المشروع ودع الممنوع، ولتتكاتف القوى والجهود في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن تحذر كل جماعة من الأخرى. وهذه الدعوة دعوة عريضة جدا، وهي موجودة عند كثير من الدعاة، أن هذه الجماعات وهذه الأفكار عاملة في حقل الدعوة، وأنه بدلا من يحذر بعضنا من بعض فلنتعاون ولنتكاتف، لأن الواقع يحتاج إلى كل هذا. الواقع يحتاج إلى جماعة التبليغ، يحتاج إلى جماعة الإخوان، يحتاج إلى جماعة الجهاد، يحتاج الواقع إلى كل هؤلاء. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أجاب الشيخ قائلا: قول من يقول إنه يمكن الجمع بين السلفية الصحيحة وبين الفرقة الإخوانية والتبليغية والقطبية ومن شبههم في مخالفة العقيدة السلفية والمنهج السلفي، نقول هذا القول غلط وباطل. طبعا غلط وباطل، لأنه جمع بين الحق والباطل. كيف نجمع بين الحق والباطل؟ والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فليس إلا حق وضلال، والحق لا يجتمع مع الضلال أبدا، ولا الضلال يلبس لبسة الحق، بل إن الله سبحانه وتعالى قد عاب اليهود لما لبسوا الحق بالباطل، فإما حق وإما باطل، وما لم يكن شيء حقا فهو باطل. ولهذا إحداث درجة ثالثة بين الحق المحض والباطل المحض، هذا جناية، أن يقال حق وباطل، وإنما ما عدا الحق فهو باطل، سواء كان باطلا خالصا أو كان باطلا يشوبه بعض الحق، كله باطل، كله باطل. وليست هناك مرتبة ثالثة يقال جمع بين حق وباطل، إنما ما عدا الحق فهو باطل. قال الشيخ رحمه الله: نقول هذا القول غلط وباطل، لأن الجمع بين المتضادات غير ممكن. صحيح، كيف نجمع بين المتضادين؟ نجمع بين حق وباطل ونقول هذا هو المشروع. والذي يعلمه طالب العلم الذكي المنصف أن السلفية تعني الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأتباعهم إلى يوم الدين في باب العلم والعمل عقيدة وشريعة، هذا هو المنهج السلفي. ليست السلفية الحزبية التي تتركز حول شيخ ومجموعة في بلد، سلفية الإسكندرية، سلفية القاهرة، سلفية كذا، لا، إنما السلفية هذه دعوة عظيمة. السلفية هي الإسلام، السلفية هي السنة، فلا فرق بين الإسلام وبين السنة وبين المنهج السلفي، كل هذا هو الإسلام النقي الصحيح الخالص من شوائب البدعة ومن الخرافات. لهذا قال البربري رحمه الله تعالى في مطلع كتاب شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، لا فرق. فالإسلام الخالص هو السنة، الإسلام الخالص هو ما كان عليه سلف الأمة، النبي والصحابة، النبي والصحابة، هذا المنهج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واستفرق ما تعرف 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال في رواية ابن ماجة: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه السلفية، لا سلفية اسكندرية ولا سلفية فلان ولا سلفية علان، لأن السلفية أقدم من كل هذا. السلفية مع هي الدين، سلفية هي السنة، السلفية هي الإسلام، لا فرق. ولهذا يقال سلفيون، أثريون، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة. وأما الفرق التي يقول رحمه الله: وأما الفرق التي سبق التنويه عنها غير مرة فإن لدي مناهج لها بنود ووسائل وغايات تخالف المنهج السلفي غاية ووسيلة. ارجع إلى الأصول 20 البنا، ارجع إلى الأصول 6 في جماعة التبليغ، وهكذا كل جماعة وضعت أصولا عندها. ومن قرأ عنهم أو قرأ في كتبهم أو سبر حالهم عرف ذلك جيدا. ترجع إلى شخص وإلى فكر وإلى وسيلة وإلى غاية. وإذا كان الحال ما ذكر، فكيف يمكن الجمع بين منهج الحق وأهله وبين مناهج فيها انحرافات عن سنن الهدى وميول إلى طرق الضلال والردى؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وما قول القائل: لماذا لا نتعاون معهم؟ إلى آخره، إلى آخر ما هو مدون في السؤال. فأقول له: إن هدي السلف الصالح في القرون المفضلة وأتباعهم هو هجر أهل البدع بكل ما تحمل كلمة الهجر من معنى، ليس التعاون مع أهل البدع، هجر أهل البدع. وعلى أهل البدع التوبة، أقول أنا وعلى أهل البدع التوبة من بدعهم ثم اللحاق بركب أهل السنة. أما وهم على بدعتهم كيف التعاون معهم؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. فمن جالس صاحب بدعة فهو مثله، بل من كان مدخله ومخرجه عليه فهو مثله، كما قال سفيان في الربيع ابن صبيح لما سأل عن بطانته قال: القدرية. قال: قدري. فكيف بالتعاون معهم؟ وهؤلاء يستفيدون من التعاون، أنت ما تستفيد من التعاون، أنت يشوش الحق الذي عندك بالتعاون هذا. أما هم يستفيدون، يقولون: لو كنا على الباطل ما تعاون معنا فلان. هم يستفيدون من هذا الباطل، لهذا لا يجوز لك التعاون معهم. لكن لهم الدعوة، أنت تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما التعاون معهم، كيف التعاون؟ إذا كان عندهم حق وشابه باطل فأنت عندك الحق الخالص، فلست في حاجة إلى من عنده حق وباطل. ولا شك أنه ليس يوجد طائفة إلا وفيها بعض الحق مهما كانت ضالة، فيها بعض الحق. ولو كان الأمر كذلك لما حذر السلف رحمهم الله تعالى من الجهمية ولا الأشعرة ولا المعتزلة ولا الجبرية ولا القدرية ولا كذا، ولا أخذ الحق من هنا والحق من هنا والحق من هنا وتعاونوا معه بموجب هذا، أبدا ما حصل هذا، إنما السلف هجروا هؤلاء. قال: ولأن أصحاب البدع وإن كان معهم شيء من الحق إلا أنهم حريصون على دعوة الناس إلى بدعهم، ويستغلونك ويستعملون لترويجها الكذب والتلبيس على من قل نصيبه من العلم، ويدلون بالشبه ليغمسوا من خلطهم في بدعهم وضلالتهم التي أحدثوها أو أحدثها لهم رؤساؤهم، فتلقوها بكل جد ونشاط ومحب. حتى لو قال لك: تعال حاضر في مساجدنا، وتعالى هو يجلس يعني من باب التعاون، بحيث أنه تأتي مساجده ويأتي مساجدك ويستضيفك وكذا. الواحد يحاضر في السنة يا إخواني وهؤلاء يجلسون، إذا قلت الكلمة من السنة قال الواحد لمن بجواره: هذا في مسألة كذا، هذا في مسألة كذا، هذا قصد الشيخ كذا، فهو يترجم بفهمه هو لمن بجواره، لمن بجواره. تكلم مثلا في مسألة مثلا الحكم بغير منزلة وفيها التفصيل السلفي المعروف، هو يجلس يقول: إيه لا لا بس كلام الشيخ هذا صحيح بس في غير التشريع العام، خلاص لما قال لك الكلمة هذه فصلك عن ايه؟ عن الحق. هذا الكلام خربك في التشريع العام. هذا ليس في التشريع العام، التشريع العام هذا كفر خلاص، فصل المستمع عنك. تتكلم مثلا في مسألة الإيمان وترد على ما يقول بشرط الكمال وكذا وكذا، وأن الإيمان قول وعمل، وأن العمل ركن والقول ركن وكذا، يقول هذا إذا قالها غير السلفي، لكن إذا قالها السلفي مقبولة، مقبولة إذا قالها السلفي. يبقى هو جالس أي أخواني؟ جالس نعم سوسة سوسة تنخر فعلا، فهو جالس يحيل المعنى الذي تريده، كما يقول الرحمن العرش استوى للسواء وكذا، يقول لكن للسواء بمعنى الاستيلاء. فلا ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الايه الأماكن، لأنهم يستغلونك ويأتون بك وبمن معك، فيحصل بعد ذلك كما يقال التطبيع، كما يقال التطبيع. فلا أحد ينكر، لأنك أنت تعاونت معهم فلا تنكر عليهم. كيف تتعاون معهم وتنكر عليهم؟ أنا الآن يستضيفني الإخوان مثلا وآتي أتكلم في الإخوان وسلبية الإخوان وكذا وكذا، ما قبلوني، لن يقبلوني إلا بشرط، وهو ألا تتكلم فينا، وبالتالي يتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ رحمه الله ورحم الله الفضيل بن عياض إذ قال: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، من جلس مصاحب البدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعطى الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب البدعة. لماذا؟ لماذا يا يحيى؟ لأن اليهود والنصراني إيه؟ هذا معروف، والإحسان العام لم تنهى الشريعة عنه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. لكن الإشكال في المبتدع الذي يلبس بدعته اللباس الشرعي ويروج لبدعته بموجب مخالطتك له، يقول كان عندي الشيخ فلان أكل عندي، شرب عندي، صاحبته، أعطاني، أعطيته، فيستغل هذا في هذا الأمر. وهذا رأيناه في بعض الطلبة الذين كانوا يجلسون ابن باز ويجلسون العثيمين وكذا، يقول هذا العثيمين قال لي، هذا ابن باز كذا، أنا كنت في مجلس ابن باز، كنت في مجلس العثيمين، ويستغل هذا في نشر وترويج بدعته. وقال رحمه الله تعالى موصيا وناصحا لطالب العلم وغيره: لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب البدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وأما موضوع تحذير من أهل الأهواء والبدع فدلله الكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع وهدي السلف الصالح. وإذا كان الأمر كذلك فمن كان يهمه حراسة السنة بل حراسة الحق في كل باب من أبوابه فعليه أن يقرأ القرآن مع الرجوع إلى كتب التفسير السلفية الأثرية يعني، ويأخذ نصيبه من السنة الصحيحة أيضا عن طريق كتب السنة المعتمدة المعروفة التي تقر السنة. لا أنفع لك من هذا يا أخوان. أمس شوف انتهينا من كتاب ابن بطة، هذا مشروع ضخم، مشروع ضخم والله يا أخواني، هذا من منة لا عليه، نسأل الله ليحرمنا هذا. يعني في هذه البلدة، بلدة الحمول، شوف فرغنا من الإبانة لابن بطة، الإبانة الكبرى، ومن قبلها السنة لعبد الله بن أحمد مشروع ضخم، ومن قبلها التوحيد بمندة مشروع ضخم. هذه كتب سبحان الله، نرجو أن تشهد لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لو تشوف في تاريخ الحامول منذ أن كانت دعوة إلى الآن لا تجد كتابا واحدا من هذه الكتب، ولا في أي بلد تنزل فيها، لا في طنطا تجد مثلا اجتماع الجيوش الإسلامية، ومن قبل شرح السنة للبربهاري، ومن قبل إيه يا حسين في طنطا للالكائي أيضا شرح أصول اعتقاد السنة الجماعية للالكائي، الحمد لله. وفي المنصورة هذه مسجد التوحيد اللي في حياتي مشروح في كتاب السنة فيما أعلم، ها كان عندنا إيه صور السنة لابن بزمانين، وعندنا الـ أيضا الاعتقاد الاقتصاد في الاعتقاد المقدسي، وأيضا إيه كمان أي نعم، كل هذه الحمد لله كتب السنة هذه يا أخواني نعيم عظيم، والله نعيم عظيم يا أخواني، نعيم عظيم. لو نطقت الجدر لقالت الحمد لله الذي شرفنا الله عز وجل بالسنة، الحمد لله. أما هذه المساجد اللي يزعمون أنها مساجد سلفية فقط في الأسماء، هذا مسجد شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. تسأل في كفر الشيخ، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية كم رسالة لابن تيمية شرحتم؟ كم رسالة ابن تيمية شرحتم؟ طبعا هم ردهم معروف، هم يقول لك أنتوا يعني بتفتخروا بهذا، أنتوا ما عندكم إلا رسائل وكتب، رسائل وكتب، ليس باللازم أن نشرح كتب السلف. المهم أن إحنا نعطي منهج السلف. نقول هذا كذب، كيف ليس باللازم؟ النسائي حكم عليه العلماء، هنا كما مر معنا الآن، حكم عليه العلماء بالفحولة في هذا العلم. لا يا أخواني، بما دون، بما كتب، بما وضع، بما أصل، بما فصل. نسائي محدث ظهر نتاجه، بخاري محدث ظهر نتاجه، كل واحد بيظهر نتاجه. فالسلفي كيف تكون سلفية في مسجد على مدار 30 سنة ليس فيها مسجد سنة؟ طيب اترك شيخ الإسلام ابن تيمية، تعال لمسجد التوحيد في المنصورة، كم رسالة من رسائل التوحيد وتقرير المعتقد الصحيح شرح في هذا المسجد منذ 40 سنة يمكن تقريبا. تعال روح مسجد العدوي، مسجد ايه، التوحيد ولا اهل السنة؟ اسمه ايه، مسجد السنة اهل السنة، اهل السنة والجماعة. تعال قول للعدوي انت كم رسالة لاهل السنة والجماعة شرحتها في هذا المسجد، مسجد اهل السنة والجماعة، ولا رسالة واحدة لاهل السنة والجماعة فيما نعلم، الا اذا كان في المكتبة بعض الاشياء مؤخرا لما قيل له لماذا لا تشرح الكتب، لماذا لا تشرح الكتب، فشرح يشرح الكتب ليشوهها، لا يشرح الكتب ليترجمها الى منهج انما ليشوهها، وهكذا. فالشاهد ان كتب السنة الحقيقة مشاريع ضخمة، مشاريع ضخمة ما شاء الله تبارك الله، الإبانة الكبرى، اللالكائي، الخلال، الصابوني، الإسماعيلي، المزني، المقدسي، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع، هؤلاء الله لا يحرمنا من هذا الفضل إلى أن نلقاه. هذا ينبغي أن يكون شغل طالب العلم في نشر السنة. شوف هذا رسلان لما فتح القناة، المفترض ايه الان، شوف الالحاد موجود والزندقة موجودة والصوفية تضرب اطنابها الان والاشاعرة وكذا وكذا، تعالى منذ ايام فقط فتح قناته، ما فتح قناة منذ ايام، وتعالى منذ عدة ايام يعرض خطبة الرد على هشام البيلي، الرد على هشام البيلي، هكذا اردت كالرضواني ايضا، هكذا اردتم، هذا تقرير السنة للناس، هذا القصر. إن أنت ما عرف لك رد مفصل على سلم بحيري ولا رد مفصل على فلان ولا علان، شوف الزندقة اللي بتمارس الآن، ناس تنكر النبوة وناس تنكر القرآن والسنة وناس تنكر كذا، شوف الناس جاي على الرجل اللي بينشر السنة هنا أو هناك أو 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 إلى آخره، حتى لو كان لك عليه ملاحظات، ما هو أولوياته؟ هذا يأتي بأي ترتيب؟ هذا ما محروم التوفيق يا أخوان. هؤلاء إنما أرادوا أنفسهم فقط، لأن الغصة اللي في حلق رسلان هو شامل بيلي، هذه المشكلة عنده، الغصة، لأن كل من يصفق، كل من يصفق الغصة اللي عند هذا. أنا كأني بيموت كل يوم لما يطالع الجدول هذا، جدول، لأنه ماذا يصنع مسكين، ماذا يصنع؟ الأول قالوا الدورات بدعة، وبعدين بدأ يعمل دورات دورتين ثلاثة، لا نفسه ما فيش، فصارت سنة عنده الآن، بعد ما كانت بدعة صارت عنده دورات سنة، بعد ما كان الكتاب مش عارف ينتهي في يومين أو في يوم أو كذا، هذا كان يعني ينتقد، الآن لا صار يضع الكتاب في اليوم أو في اليومين في الدورات. فأنت ما عندك يعني لهشام البيلي خطبة الرد؟ أولا أنا أفرح جدا بهذه الخطبة، لأنها خطبة جميلة الحقيقة، يعني الحقيقة هذه الخطبة أنا والله العظيم أردت أن أجعلها على يعني إيه الرد العاشر أو كذا على الرسام، وبعدين أضعها بس هذه فقط، لأنها خطبة الحقيقة يعني نفعنا الله عز وجل بها نفعا عظيما في توبة كثير مما كان مغطرا به بسبب هذه الخطبة، لأنها فيها من الأسلوب الضحل ومن يعني التعدي في الأدب، ما يعني يمتنع الإنسان أن يذكر مثل هذه الكلمات والله يا أخوان، أن يعيد وأن يكررها. هذا أسلوب علمي، هذا أسلوب علمي ولا نقد سلفي ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ سبحان الله، ما فيها ذكر سبحان الله شيء وقعت في مخالفة فيه، ولا الحمد لله منه. فالشاهد شوف تكون لك القناة سخيرة في نشر السنة، في تحريم الناس السنة، في إنقاذ الناس من عبادة القبور. كم من قبر يعبد في مصر يا رجل؟ تعال يا رجل من أول، والله العظيم سبحان الله لو الإنسان يعطي القناة هذه ساعة، أنا لو أعطيت قناة ساعة واحدة في حياتي أو أعطيت حكم بلد من البلدان ساعة لما كان عندي شيء يتقدم، سوى اعبدوا الله ما لكم من غيره، دعوة إلى التوحيد. لو الإنسان يموت بعد ثانية، ثانية ما أقول ساعة، ثانية يا أخوان ثانية، ما يقدم الإنسان على التوحيد شيئا، ما يقدم على التوحيد شيئا، في أولويات يا رجل. يجعل حق قناة رب على هشام البيالي، أنت ما عندك إلا هشام البيالي، سبحان الله، مسكين مسكين أنت. نعم. وإذا كان الأمر كذلك فمن كان يهمه حراسة السنة بل حراسة الحق في كل باب من أبوابه فعليه أن يقرأ القرآن مع الرجوع إلى كتب التفسير السلفية ويأخذ نصيبه من السنة الصحيحة، ويقرأ كتب أهل السنة في العقائد والمنهج العملي، يقرأ كتب أهل السنة، بين يدي ابن باز قرأ كتب السنة، بين يدي العثيمين قرأ كتب السنة، بين يدي الفوزان قرأ كتب السنة، وشرحوا هذه الكتب وتناولوها وتعرضوا له وقرروا الاعتقاد. ولهذا الحمد لله كان باب الاعتقاد بابا مصونا لا يخترق بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما رجل يقول هو في حراسة السنة ويدافع عن السنة ثم لا يدري ذكر المعين بالنار جائز ولا غير جائز، وينافع عن ذكر المعين انه من اهل النار، اه لو كانت هذا منك، شوف قاموا واقاموا الدنيا وما اقعدوها، ان هشام البيري يقول في الشيخ الالباني ان عبارته دي وافقت عبارة الايه قامت الدنيا، وهي عبارة موجودة هم تكلموا بها موجود، وقامت الدنيا ونزلت البيانات. تعالوا الان يا من تقيمون البيانات وتقيمون الدنيا ولا تقعدونها، تعالوا الان رجل يقول يا فلان يا كلب النار، يا فلان يا كلب النار، تعالوا الان في ذكر مسالب السلطان على المنبر ويقنعكم بان الامام احمد قال اصبروا حتى يسرح بر ويصرح من فاجر. والله العظيم يا اخواني وانا اجلس مع الشربجي وهذا زهران في الاسكندريه يقولنا يا شيخ انا الزهراني يقول انا انكرت هذا، انا انكرت هذا، يا شيخ هشام الحقيقه انت اذا تكلمت الكلمه ما تقبل منك، يا سيدي بقى قول لنا احنا واحنا نبقى نعبر هذا، شوف معنى كيف، شوف هم معنى كيف، يعني معنى كيف وينتقدون رسلان وهذا كذا، بعد ذلك لا تمكروا لهذا الامر، تمكر زهران لهذا الامر وقال انا نصحته وفعلته 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 وفعلته، وهو يقول الكلام منك لن يقبل، قل لنا وأنا ونحن أنكرنا هذا وما أنكرنا هذا، وجبنا حتى كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه وشرح الكتاب، وكلهم وافق، كلهم وافقوا وسمعوا ردي أنا متعقبا على مين، على رسلان في هذه المسألة وأيدوه، أسمعتم ذلك على الجهاز وأيدوه، ثم عادوا يتنكرون لهذا. طيب يلا انكروا هذا الكلام، رجل يقول يا فلان يا كلب النار، انكروا هذا الكلام، انكروه، ما ينكرونه، هذا منهج، هذا هذا منهج، تفتح قناة ترد على شيخ بيري والثاني يفتح قناة يرد على العلماء، يرد على شيخ صالح الشيخ ويرد على العلماء ويلبس، سبحان الله العظيم، فين السلفية، فين السلفية، فين المنهج السلفي، فين المنهج السلفي؟ القناة هذه اللي تغزو البيوت المفترض أن تقر فيها التوحيد، عبد الله ما لكم من إله غيره، توحيد السنة، تأخذ بأيدي الناس إلى الحق، إنما هذه السنة اللي ينشرها رسلان أو ينشرها رضواني، سبحان الله العظيم، ليعلم علم اليقين. يقول الشيخ ويقرأ كتب أهل السنة في العقائد والمنهج العملي ليعلم علم اليقين وجوب التحذير من أهل البدع والأهواء وأدلته. سئل الشيخ زيد رحمه الله ما قولكم يحفظكم الله في من لا يقبل حكم العلماء في الردهم على بعض من خالف منهج السلف وحكمهم عليه بما يخرجه من السلفية، مع أنهم يذكرون النقول من كلامه التي تدل على انحرافه والأدلة الواضحة التي تدينه وترد عليه، ويقول بعض المناقشة والتوضيح والبيان لم أقتنع بالأدلة التي ذكرت، فكيف نتعامل معه وبماذا نحكم عليه؟ سؤال في من لا يقبل حكم العلماء في رضيهم على من خالف السنة ويقول لم أقتنع بالأدلة، ما حكم ذلك؟ كيف نتعامل مع هذا الرجل الذي لا يقبل حكم العلماء في من حذر منه العلماء؟ الجواب قولي في من يرد حكم العلماء الذين يردون على من خالف منهج السلف، يبقى الحكم للعلماء والرد على من خالف المنهج. طيب، أنه متكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، لأن حكم العلماء السائرين على نهج السلف الصالح في العقيدة والشريعة حق. يبقى علماء، ما هو بعلم واحد قد يصيب أو يخطئ أو عالم مثلا ما ذكر جرح مفسرا، مع العلماء حكموا، ولو كان عالما واحدا إذا ذكر الجرح المفسر في هذا، وأيضا هو عالم مشهور بمنهجه السلفي، معروف بالمنهج السلفي صحيح، عالم لا يحابي في الجرح والتعديل، عالم يجعل كتاب الله رائدة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منهجه وطريقته، هذا يتبع، ولا يرد الحق إلا ظالم، ولا سيما إذا كان الراد لحكم العلماء يعلم أن المخالف لمنهج السلف منحرف عن الحق. كلام العلماء في المنحرف عن الحق، إذا كان هذا منحرف عن الحق ولا يعرف له نشر لمنهج السلف، يعني علامة تدافع مثلا عن سيد قطب ولا تقبل قانون العلماء في سيد قطب مثلا، يعني علامة تدافع عنه، تدافع عنه لماذا؟ لأنه عالم سلفي سني، أين جهوده في نشر السنة والمنهج السلفي؟ ما له ولا ورقة واحدة في السنة ولا نصر السنة، لما نشر التكفير في المجتمع وتكفير المجتمعات. وما من شك عندي أن فاعل ذلك ملحق بأهل البدع لدفاع عنهم وعدم رضاه عمن يرد عليهم بدعهم وضلالاتهم. وشيخ الإسلام له كلام في هذا، في الدفاع عن أهل البدع، سواء بنشر كتبهم أو بدفاع عنهم أو بالتبرير لهم، كل هذا يلحق الإنسان بأهل البدع، لأنه بالرد على المخالف لمنهج الحق يظهر باطله، وأهل الأهواء وأعوانهم يشق عليهم أن يظهر باطلهم فينفر الناس عنهم ويكرهون ما هم عليه من باطل قد زينوه لبعض الناس فتابعوهم عليه. أضف إلى خطأ الفاحش وتعصبه للمبطلين أنه إذا نوقش من أهل العلم وأدينا أجاب أنه غير مقتنع بالأدلة، وهذا ما يسمى عند عوام الناس عذر أقبح من فعل ذنب. وأما كيف التعامل معه فإنه يلحق أصحاب البدع في الهجر له وتحذير منه وترك مجادلته، كما هو هدي السلف مع نظرائه في قديم الزمان وحديثه. ولا أدل على هذا من الحكاية المعروفة اللي ذكرناها عن الإمام أحمد في الكرابيسي، لما صار يدافع عن حسن بن صالح وقال إن كان الحسن، إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن الحسين قد خرج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فحضر إمام أحمد منه بموجب هذا وقال إيه هذا يجمع لهم مادة، فليبرر أهل البدع ولا يقتنع بهذا الكلام فهو ملحق به، يبرر له. لكن واجب على الإنسان أن يتبع الحق وأن يقول قولة الحق، أن يكون قولة الحق. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا أبو أنس رزق الله بعائشة منذ أيام، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي جميع أولاده وأولادكم جميعا، وأن يبتهم نباتا حسنا، وأن يقر عيونكم بصلاح أولادكم، ونسأل أن تكون أمة سنة إن شاء الله. رزق عبد القادر ما شاء الله ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيه في عبد القادر، وأن يجعله إمام سنة وجميع أولادكم وأبنائكم إن شاء الله. أحد رزق ثاني، رزق الشيخ إبراهيم أيضا بعبد إيه عبد الله منذ أيام أيضا، نسأل الله أن يبارك فيه وفي إخوانه وأن يصلحه الله عز وجل وأن يجعلهم بارين بآبائهم نافعين لأمتهم، وأن يبارك في أولادكم جميعا، وأن يرزق أخانا حسينا إن شاء الله الولد الصالح، اللهم ارزق كل من ليس له ولد بولد الصالح، اللهم ارزقه. نعم أخونا علي نعم، وأن يرزق أخانا علي، أن يرزق أخانا علي بالولد الصالح. علي ما رزق إلى الآن، أسأل أن يرزقه إن شاء الله من فضله. وأخونا حسين، ونبارك في أولادكم جميعاً.